بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. وبعد، فلازلنا في أحاديث كتاب الأربعين بالأحكام للحافظ المنذري رحمه الله، وقد وقف بنا الحديث عند الحديث الخامس، فتفضل يا شيخ محمد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في الأحكام الحديث الخامس، عن شريح بن هاني رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فتله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث كما هو ظاهر يكون موضوعه في المسح على الخفين، وقد ذكر هذا الحديث وهناك أيضا حديث في الباب مقدمة عليه، لكنه أورد هذا الحديث في هذا الكتاب. فقال الحديث الخامس عن شريح بن هاني، وشريح بن هاني ابن يزيد ابن نعيك أو الحارث ابن كعب الحارثي المدحجي أبو المقدام الكوفي، مخضرم ثقة من التابعين رضي الله عنه، وهو ليس صحابيا، هو تابعي مخضرم، أدرك الإسلام وأدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يره ولم يلتقي به ولم يروي عنه. قال: أتيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح عن الخفين على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألناه فقال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، قال: أخرجه مسلم. والحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين من طريق عمرو بن قيس الملائي عن الحكم ابن عتيبة عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح بن هاني قال فذكره. قوله المسح المسح لغة إمرار اليد على الشيء، واصطلاحا إصابة اليد المبتلة أو ما يقوم مقامها أعلى الخف في المدة الشرعية. قال الإمام أحمد رحمه الله: المسح على الخف هو مس أعلاه خططا بالأصابع، أعلى الخف بالأصابع خططا. وقد عدي المسح بعلى إشارة إلى موضعه وهو أعلى الخف دون أسفله وداخله. قوله على الخفين، الخف هو ما يلبسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين، سواء كان مصنوعا من الجلد أو من الصوف أو من الشعر أو الوبر أو الكتان أو اللباد أو اللبادي، ويغلب إطلاقه على ما يصنع من الجلد. وجمعه خفاف، وثني لأنه لا يجوز المسح على أحدهما دون الآخر. والمسح على الخفين هو من خصائص هذه الأمة. المسائل والفوائد: دل الحديث دلالة ظاهرة على مشروعية المسح على الخفين، وهو جائز باتفاق المسلمين وباتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله تبارك وتعالى تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم. وقد دل على جوازه السنة والإجماع، ومسألة المسح على الخفين صارت شعارا لأهل السنة حتى تذكروا في كتب الاعتقاد ويرون المسح على الخفين، ولذلك تذكر كما قلنا في كتب العقائد، لأن إنكارها إنكار ورد للمتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا عد ترك المسح على الخفين بأنه شعار لأهل البدع. الفائدة الثانية: تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوت المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله، وهو من أهم الأحاديث في هذا الباب. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. قال الأعمش عن إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء. وقد أجمع العلماء كما سبق من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر بحاجة أو غير حاجة. وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى اليوم بالشراب، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة. الفائدة الثالثة: دل على تحديد مدة المسح على الخفين، لأنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. الفائدة التي بعدها والمسألة، وهي مسألة مهمة: استدل بهذا الحديث من قال إن وقت المسح يبدأ من أول مسح بعد الحدث. وقت المسح يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وسنوضح صورة هذا بعد أن نفرغ من هذه المقدمة. استدلوا به، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور، واختاره ابن المنذر ورجحه النووي، وهو الصحيح أن وقت المسح يبدأ من أول مسح بعد الحدث. وأن ظاهر الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح لا وقت الحدث. وذهب الحنفية والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة أن وقت الوقت يبدأ من أول حدث بعد لبس الخف، واستدلوا بحديث زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت، يعني زر بن حبيش قال: قلت: حك في صدري على المسح، حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. وكنت امرئا من اصحاب، وكنت، يعني يقول لصفوان، امرئا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتيتك اسالك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيء؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو سفرا أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث، وهو حديث مشهور. قالوا: استدلوا بهذا الحديث أن المسح يكون بعد أول حدث. وقالوا: دل بمفهوم أن تنزع لثلاث يمضين من الغائط. ويجاب بأن قوله صلى الله عليه وسلم من غائط وبول ونوم، أو قول صفوان، التفريق بين الحدث الأصغر والأكبر، فلا تنزع في الحدث الأصغر بل يمسح عليهما، ولم يتعرض الحديث لابتداء مدة المسح. وصورة المسألة ما هي حتى نحدد الوقت؟ لو أن رجلا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث، لبس توضأ بعد صلاة الفجر ولبس الخفين، ثم عندما طلعت الشمس أحدث ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، متى تكون مدة ابتداء المسح حسب القولين؟ فابتداء المدة تكون من طلوع الشمس وقت الحدث حسب القول الثاني المرجوح، حينما أحدث، وابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر حسب القول الأول، وهو الصحيح. والقول الأول ما هو؟ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. دل الحديث بيان ما كان عليه السلف من الحرص على سؤال أهل العلم عن أحكام دينهم، ودل كذلك على جواز استفتاء النساء مع وجود الرجال إن كانت هذه المرأة عالمة وفقيهة ومعروفة بالعلم، كما عرف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت فقيهة نساء العالمين في وقتها رضي الله عنها. وفيه ما كان عليه السلف من الورع في الفتوى، فإنهم لا يتجرؤون أو يشترئون، بل إذا وجدوا من هو أعلم منهم دلوا عليه السائل، يتدافعون الفتوى بينهم، كل واحد يدفع الفتوى للآخر، عملا بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. بيان ما كان عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحتاج الأمة إليها، وكذلك فضيلة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كانت عليه من الورع والدين، حيث اعترفت بفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ووفور علمه، وأرشدت السائل إلى الاستفادة من علمه والأخذ عنه رضي الله عنهما. وفي الحديث فوائد أخرى، الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله في الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث في موجبات الغسل، موجبات الغسل. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها قد وجب عليه الغسل، أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في الغسل باب إذا التقى الختانان، ومسلم في الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، من طريق الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قوله إذا جلس أي أحدكم بين شعبها الأربع أي المرأة، قال في المصباح المنير: الشعبة من الشجر الغصن المتفرع منها، والجمع شعب مثل غرفة وغرف. قال وفي الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع يعني يديها ورجليها، على التشبيه بأغصان الشجرة، وهو كناية عن الجماع، لأن القعود كذلك مظنة الجماع، فكنا بها عن الجماع، والشعبة من الشيء الطائفة. قال ثم جهدها بفتح الجيم والهاء أي بلغ المشقة، قيل معناه كدها بحركتها أو بلغ جهده بالعمل بها. وفي رواية شعبة عن قتادة ثم اجتهد، ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ: وألزق الختان بالختان بدل قوله ثم جهدها. وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج، ورواه البيهقي من طريق أبي عروبة عن قتادة مختصرا، ولفظه: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قوله فقد وجب عليه وعليها أيضا، الغسل يجب عليهما معا، وإن لم يحصل إنزال كما في رواية وإن لم ينزل. الغسل بضم الغين اسم مصدر للاغتسال يعني الفعل، وشرعا استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. المسائل والفوائد: هذا الحديث في أحد موجبات الغسل، وموجبات الغسل منها الجماع، ومنها الاحتلام، ومنها الإسلام. دل هذا الحديث على أن الجماع يوجب الغسل مطلقا ولو لم ينزل. أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إنما الماء من الماء، أخرجه مسلم، والذي يدل على أنه لا يجب الغسل إلا من نزول المني، فإنه حديث منسوخ. ودليل النسخ ما أخرجه أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، وقال الإسماعيلي إنه صحيح على شرط البخاري. وهذا الحديث صريح في النسخ، وتؤيده الآية الكريمة قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال الشافعي رحمه الله: الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع ولو لم يحصل إنزال. انتهى كلامه. قوله فقد وجب الغسل فيه دلالة على أنه ليس على الفور، وهو إجماع العلماء. الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله الحديث السابع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، كل حفنة ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا في صفة الغسل، والحديث أخرجه البخاري في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، ومسلم في الحيض، باب صفة غسل الجنابة. من طريق الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة قالت فذكر الحديث. قوله أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي قربت إليه، وهكذا في رواية النسائي وعند الترمذي وابن ماجه، نقول ابن ماجه بالهاء وليس بالتاء المربوطة، وقفا ووصلا، هذا هو الصحيح، وهكذا ضبطه كثير أو المحققين من أهل العلم، وصلا ووقفا. وعند الترمذي وابن ماجه ورواية للبخاري وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى للبخاري صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا. قوله غسله اسم من الاغتسال، فهو على حذف مضاف أي ماء غسله، وقيل الغسل بالضم الماء الذي يتطهر به، وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير مضاف. قال ابن الأثير رحمه الله الغسل بالضم الماء الذي يغتسل به كالأكل بما يؤكل، وهو الاسم أيضا من غسلته، والغسل بالفتح والغسل بالفتح المصدر، وبالكسر ما يغسل به من خطمي وغيره. انتهى كلامه. قوله من الجنابة متعلق أو متعلق بغسل، أما على كونه اسم مصدر فواضح، وأما على كونه اسما للماء فيتعلق على مضاف مقدر بعد غسل، أي غسل اغتساله، أي ماء اغتساله، وعند أبي داود غسلا يغتسل به من الجنابة، ومن للسببية يعني بسبب الجنابة. والجنابة ما أوجبت غسلا أو ما أوجب غسلا بإنزال أو جماع سمي بذلك، لأن إما لأن الماء باعد محله وجانبه، أو لأن الجنب يجتنب أو لأن الجنب يجتنب ما لا يجتنبه الطاهر. قوله مرتين أو ثلاثا منصوبان على الظرفية لغسل، أو فيه للشك وهو من الأعمش كما صرح به البخاري من طريق أبي عوانة عنه، وفيه فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان يعني الأعمش لا أدري أذكر الثالثة أم لا. وفي رواية له من طريق عبد الواحد عن الأعمش فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ولابن فضيل عن الأعمش فصب على يديه ثلاثة ولم يشك. أخرجه أبو عوانة في صحيحه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فكأن الأعمش كان يشك فيه ابتداء ثم تذكر فجزم، لأن سماع ابن فضيل منه متأخر، وهذا تحقيق رائق. قوله ثم أدخل يده أي اليمنى، وفي رواية للنسائي ثم أدخل يمينه يعني ظاهرة، فسرت هذا الشيء. في الإناء أي الوعاء الذي أدنته إليه أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها للاغتسال منه. قوله ثم أفرغ به أي صب الماء بيده، هكذا وقع في معظم النسخ بلفظ به ثم أفرغ به بضمير المذكر، والظاهر أنه غلط، ووقع في نسخة شرح الأبي لمسلم بها بتأنيث الضمير وهو الصواب، لأن اليد مؤنثة بلا خلاف. قوله على فرجه، الفرج يعم القبل والدبر، وإن كان أكثر استعماله في القبل، قال الفيومي في المصباح المنير، هذا الكتاب قيم، هو معجم صغير في اللغة لا غنى لك عنه، يكون في مكتبتك من المعاجم المهمة، المصباح المنير للفيومي الشافعي في غريب الرافع الكبير، وهو يعنى بالألفاظ الفقهية والاصطلاحات الشرعية يعنى بها، وتحتاج الرجوع إليه دوما، وطبع عدة طبعات، منها الطبعة المصرية القديمة وهي طبعة جيدة، ثم طبع طبعة لعلها تكون طبعة مميزة عن غيرها، طبعة مكتبة لبنان، وهي أيضا جيدة ومميزة أنها ملونة بلونين، وله طبعات كثيرة جدا. قال الفيومي رحمه الله: الفرج من الإنسان يطلق على القبل والدبر، لأن كل واحد منفرج أي منفتح، وأكثر استعماله في العرف في القبل. انتهى كلامه. قوله وغسله بشماله بكسر الشين وهي خلاف اليمين، والمعنى أنه غسل فرجه بيده اليسرى، وفيه استحباب صب الماء باليمين وغسل الفرج بالشمال. قوله ثم ضرب بشماله أي غسل بها فرجه الأربع. قال ابن الملقن رحمه الله: الظاهر أنه من المقلوب، والأصل ضرب الأرض بيده، لأن اليد هي الآلة، والباء لا تدخل إلا على الآلة، كضربت بالعصا وكتبت بالقلم وشبه ذلك. انتهى كلامه. قوله فدلكها أي دلك شماله، والدلك هو الحك والفرك حتى يذهب ما علق بها، دلكا شديدا. قوله دلكا شديدا مفعول مطلق مبين للنوع، نوع الدلك، والمعنى حك شماله على الأرض، حك شماله على الأرض بقوة مبالغة في التنظيف. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط بإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف. قوله ثلاث حفنات بفتحات كلها، حفنات جمع حفنة، وهي ملء الكفين جميعا، فيكون قوله ملء كفه مؤكدا، ووقع في بعض النسخ ملء كفي بالتثنية، ولا تخالف بينهما لأن المفرد المضاف يعم. قال النووي رحمه الله: قوله ملء كفه هكذا هو في الأصول التي ببلادنا، كفه، وهذه أصول النسخ الموجودة في المشرق لصحيح مسلم، لأن صحيح مسلم يروى رواية عند أهل المشرق، وهي رواية من؟ ها؟ رواية
عند أهل المشرق،
لأهل المشرق ليس المغرب، رواية من؟ وأهل المغرب لهم رواية، رواية من؟ أهل المشرق
أبي سفيان
الجرودي. أنا والثاني أهل المغرب، رواية من؟ هذا واجب يؤتى به، والمرجع يرجع إلى كتاب المعين في المعين في معرفة مناهج المحدثين، ارجع إليه في الحديث عن مسلم. يقول هو هكذا هو في الأصول التي ببلادنا، كفه بلفظ الإفراد، وكذا نقله القاضي عياض، قلنا ترجع إلى كتاب القاضي عياض مشارق الأنوار عن رواية الأكثرين، وفي رواية الطبري كفيه بالتثنية، وهي مفسرة لرواية الأكثرين. قوله ثم تنحى أي ابتعد عن مقامه بفتح الميم أي من محله. قوله ثم أتيته بالمنديل بكسر الميم وفتحها مثل منبر، وهو الذي يتمسح به وتندل به وتمندل تمسح به. قوله فرده أي المنديل، وفي رواية أتي بمنديل فلم يمسح وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفض الماء. وفي رواية للنسائي ثم أتيته بخرقة فلم يردها، لم يأخذها من الإرادة. ولأبي داود فلم يأخذه. وفي رواية للبخاري فناولته الخرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. وفيه عدم استعمال المنديل في التنشيف، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة. وفي هذا الحديث من المسائل والفوائد الشيء الكثير، نأخذ بعضها. أولا دل على مشروعية خدمة الزوجة لزوجها، لأن هذا من المعروف الذي أثبته الله على النساء، كما أثبت لهن بقوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الآية. فيه استحباب تجهيز المغتسل لإناء الإناء الذي فيه ماء الاغتسال ليغتسل منه. وفيه استحباب تقديم غسل الكفين على غسل الفرج. وفيه استحباب الصب باليمين، صب الماء باليمين على الشمال لغسل الفرج بها. وفيه استحباب ضرب الأرض باليد بعد الفراغ من غسل الفرج ودلكها دلكا شديدا ليذهب ما تبقى من الرائحة الكريهة. قال النووي رحمه الله يستحب للمتنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان، يعني صابون نوع من المطهرات، أو يدركها بالتراب أو بالحائط إذا لم يجد، ليذهب الاستقذار منها. وفيه استحباب تقديم الوضوء للصلاة على الغسل، وهو مستحب عند الجمهور، يتوضأ ثم يغتسل. وأوجبه أبو ثور وداود الظاهري، والأرجح مذهب الجمهور أنه يستحب، لأنه لا دليل على إيجابه إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل الاستحباب للإيجاب. وفيه استحباب البدء بغسل الرأس قبل سائر الجسد، ولعل الحكمة فيه كونها أكثر شعثا من بقية البدن. وفيه الندب إلى إفراغ ثلاث حفنات على الرأس قبل تعميم الجسد بالغسل، ثلاث حفنات يضع في حفنة على رأسه والثانية والثالثة. وفيه أنه ينبغي استيعاب جميع الجسد بالغسل بحيث لا يبقى منه شيء. وفي الحديث تأخير غسل الرجلين عن الوضوء والغسل، وسيأتي بيان هذا قريبا. ودل على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة، وأن من توضأ بنية الغسل وأكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث. وفيه كذلك استحباب القيام من محل الاغتسال إلى محل آخر لغسل الرجلين، وهذا محمول على ما إذا كان المغتسل في محل تجتمع فيه الغسلات السابقة ويبتعد حتى يغسل قدميه بعيدا عن أثر الغسلات السابقة، يغسل منها الأوساخ والأدران. ودل على جواز تأخير غسل الرجلين عن غسل الجسد، وقد اختلف فيه، فذهب بعضهم إلى استحباب التأخير، أن يؤخر غسل رجليه في آخر الاغتسال، وذهبت الحنفية إلى أن الأفضل إكمال الوضوء أولا ويدخل فيه غسل الرجلين إن كان يغتسل في محل لا يجتمع فيه الماء، وتأخير غسل القدمين هذا التفريق إن كان في محل يغتسل في نحو طس وغيره. وعن مالك الإمام مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخير غسلهما. وإلا فالتقديم، وعند الإمام الشافعي في الأفضل قولان أصحهما وأشهرهما أن يكمل وضوءه، لأن أكثر الروايات عن أم المؤمنين عائشة وميمونة كذلك قاله النووي رحمه الله. وقول النووي أن أكثر الروايات بإكمال الوضوء وعدم تأخير شيء منه فيه نظر، فالروايات ظاهرة في تأخيرهما، ويوافقها أكثر الروايات عن أم المؤمنين ميمونة أو صريحة في التأخير. ولا ريب أن قول من قال بتأخير غسل الرجلين مطلقا أرجح يؤخرها في الأخير لوضوح أدلته، وقد قيل في حكمة ذلك أن يحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. المسألة التي بعدها حكم عدم استعمال المنديل في التنشيف من الغسل والوضوء، وهذا مختلف فيه، هل يستعمل المنديل أو خرقة بعد أن يتوضأ في التنشيف أو يترك هذا؟ قال الإمام النووي رحمه الله: وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على 5 أوجه. قال: أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه. قال: والثاني أنه مكروه، والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه. قال: وهذا هو الذي نختاره، يعني رأى أنه مباح ليس مكروه وليس مستحب تركه. قال: فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. قال: والرابع أنه مستحب بما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء، هذا ما ذكره أصحابنا، في الشتاء أن الماء يزيده برودة وقد يتضرر، لذلك يبادر لتنشيف. وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على 3 مدارك. أحدها أنه لا بأس به في الوضوء والغسل، وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه والثوري. والثاني مكروه فيهما، وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى. والثالث يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جاء في ترك التنشيف في هذا الحديث والحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء. وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من أوجه، لكن أسانيدها ضعيفة. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة رضي الله عنها في هذا الحديث، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه. قال: فإذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله أولى لاشتراكهما في إزالة الماء، والله أعلم. هذا كله كلام الإمام النووي. قلت: والأرجح جواز استعمال المنديل، فقد دل على هذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم نفض الماء، وكذلك ما أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن من حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز استعمال المنديل ولا كراهة فيه. الخامس عشر فيه جواز نفض اليد بعد الوضوء والغسل، وأنه لا بأس به، حديث الذي يليه.
قال رحمه الله: الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث الثامن هو الاقتصاد في مقدار ما يتوضأ به المسلم أو يغتسل من الماء. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في الوضوء باب الوضوء بالمد، ومسلم في الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، من طريق مسعر عن ابن جبر عن أنس قال فذكره. قوله يتوضأ بالمد، المد بضم الميم مكيال معروف، وهو ربع الصاع النبوي، ويجمع على أمداد ومدد، وقدره بالمعيار الحاضر 625 غراما، وباللتر 750 ملي لتر. الصاع مكيال معروف، والمراد به الصاع النبوي، ويبلغ وزنه 480 مثقالا من البر الجيد، وباللترات 3 لترات. المسائل والفوائد: دل على أن هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في الأمور حتى في الأشياء المتوفرة المبذولة، إرشادا للناس وتوجيها لهم إلى عدم الإسراف في الأمور، ومن ذلك الاقتصاد في ماء الوضوء وفي غيره، وأن النهي وأن الإسراف منهي عنه. فائدة الثانية والمسألة الثانية: اختلفت الروايات في مقدار الماء الذي يغتسل به غير هذه الرواية. وفي رواية النساء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد، وفي رواية: من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، وفي رواية: فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت فيه. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وفي حديثه الآخر، يعني هو المد، وفي حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وفي رواية البخاري: بنحو من صاع، وفي لفظ: من قدح يقال له الفرق. وفي رواية أبي داود من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وهو الحديث السابق. ومن حديث جابر كذلك، ومن حديث أم عمار رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر 3/3 المد، يعني أقل من المد. وفي روايته عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع 2 رطل ويغتسل بالصاع. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله بعد ذكر اختلاف في الروايات: اعلم أن اختلاف هذه المقادير وهذه الأواني يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يراعي مقدارا مؤقتا ولا إناء مخصوصا، لا في الوضوء ولا في الغسل، وأن كل ذلك بحسب الإمكان والحاجة. ألا ترى أنه تارة اغتسل بالفرق، وأخرى بالصاع، وأخرى 3 أمداد؟ قال: والحاصل أن المطلوب إصباغ الوضوء والغسل من غير إسراف في الماء، وأن ذلك بحسب أحوال المغتسلين، وهو جمع قيم وتحرير دقيق. فقال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يبدأ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء. قال العلماء: والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن من، هذا الحد الأدنى. انتهى كلامه رحمه الله. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر العلماء رحمهم الله في أصول الفقه أن كان تدل على الدوام غالبا، إذا كان خبرها فعلا مضارعا، كان يغتسل، كان يقرأ، كان يفعل، لكنه ليس دائما، وما وجد مطلقا من قول بعض العلماء أن كان للدوام فمرادهم غالبا. والدليل على هذا الأحاديث الواردة، تجد مثلا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة سبح والغاشية، وحديث آخر كان يقرأ بالجمعة والمنافقين، لا تدل على الدوام غالبا، لكن هي في الغالب تدل عليه. فيه أنه ينبغي للإنسان أن يكون مقتصدا في العبادة، لا يزيد عليها لا كمية ولا كيفية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكمية لما توضأ ثلاثا، قال: فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ويتحرى السنة في وضوئه وغسله ولا يكن من المسرفين. واليوم قد يصعب ذلك لأن ينزل الماء بقوة من المواسير والصنابير، وبعض الناس قد يجعل إناء خاص بالوضوء، لكن هذا لا يتيسر لك في أي مكان. فحاول أن تقتصد قدر ما تستطيع، لأن بعضهم ربما اغتسل ببراميل، ليس بصاع، براميل ماء كل لا يغتسل بها، هذه ضاع وإسراف. وتوضأ يعني بإسراف بالغ. والحاصل أن على المسلم أن يتحرى الاقتصاد والهدي النبوي في هذا. الحديث الذي يليه،
قال رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث التاسع ما يتعلق بنواقض الوضوء، نواقض الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه، وفي مسلم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، من طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فذكره. وأما البخاري فأخرجه في الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت أو حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراب. هذا لفظ البخاري، اللفظ السابق هو لمسلم. وأخرجه البخاري أيضا في باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا يمتثل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعمه هو الصحابي عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري. وهذا اللفظ، هذا الحديث مقارب لحديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم. الغريب هو الألفاظ: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أي من المرض كالقرقرة، بأن تردد في بطنه الريش ولها صوت، فأشكل أي التبس عليه أخرج منه شيء أي من الحدث، فلا يخرجن من المسجد، المراد من محل صلاته، أي لا ينصرف بسبب هذا، لا ينصرف من موضع صلاته لأجل الوضوء، لأن المتيقن لا يبطله الشك. قوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو هنا للتنويع وهي ليست للشك. وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده، والمعنى حتى يتيقن بوجود الحدث الناقض لوضوئه، وذلك بأن يسمع صوت الريح الخارجة من الدبر، أو يجد ذلك بأن يشم الرائحة أو يلمس المحل بيده ثم يشمها. المسائل والفوائد. هذا الحديث حديث عظيم جليل جدا، يذكره العلماء في قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي قاعدة، وهو أحد أدلة القاعدة الكلية الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك. من أدلتها هذا الحديث. فاليقين هو الطمأنينة القلب على حقيقة الشيء، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذا هو الأصل، بقاء ما كان على ما كان. لذا فإن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك أنه شك به. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك لا يقاوم اليقين ولا يعارضه ثبوتا ولا عدما. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء لا يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحديث أنه من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. ودل على أن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء. وقال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء، وهو قول مرجوح مردود. يراد بسماع الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك، ولو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هاتين الطريقتين انتقض وضوءه، وإنما خصهما بالذكر لكونهما الغالب. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتابه، وهو من الكتب المهمة في فقه السنة ومذهب الحديث، فقد نصر مذهب الحديث، وهو من الكتب المهمة جدا في بابه، من الكتب النفيسة ينبغي العناية به وقراءته، كتاب شرح السنة. قال البغوي: معنى حتى يسمع صوتا إلى آخره، قال حتى يتيقن الحدث، لا أن سماع الصوت ووجود الريح شرط، فإنه قد يكون أصم لا يسمع الصوت، وقد يكون أخشم لا يجد الريح يعني لا يشم، وينتقض طهره إذا تيقن الحدث. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحديث تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين، وهذا محرم، إذا دخل في الصلاة ينصرف لسبب غير مبين محرم، لا يجوز أن يبطلها. ودل على أن المسلم عليه محاربة الشيطان ودفع وساوسه ونزغه وإحباط هذا الكيد بترسيخ اليقين. ففي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت، فليقل نفسه أو فليقل في نفسي كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. وهذا معناه أنه لا يتبع نزغ الشيطان ووساوسه، لأنه يريد أن يصرفك عن الطاعة ويشغلك عنها. وقد سبق أن ذكرنا في شرح بعض الكتب أن الشيطان له مداخل كثيرة، وهو يأتي من مداخل حتى يفسد عليك يا عبد الله الطاعة والعبادة. وقد توسع في شرح مداخل الشيطان الإمام ابن القيم في كتابه النفيس إغاثة اللحفان في التحرر من مكائد الشيطان، وهو كتاب عجاب، حري بك أن تنظر فيه وتتأمله. وقد ذكر كثيرا من الطرق التي يدفع بها كيد الشيطان ونزعه، فقال إن الشيطان يأتي من أبواب عديدة، وهذه الأبواب رأسها ثلاثة أبواب. الباب الأول الشهوات، فهو يزين المعاصي والذنوب حتى يوقعك فيها. والباب الثاني الشبهات، يزين الشبهات، الشكوك والوساوس والحيرة، هذه يزينها. إن وجد عدم قبول منك للشهوات انتقل بك إلى الشبهات. والباب الثالث وهو الغضب، الغضب إذا غضب الإنسان تمكن منه الشيطان فجعله ينطق بالكفر، وجعله ربما قتله، وربما طلق زوجته، وربما قال يعني أمور. هذه أعظم أبواب يأتي منها إبليس ويدخل منها ويلبس على العباد. ويرجع لتفصيل ذلك في كتابه إغاثة اللحفان. نعم، حديث العاشر.
أحسن الله. قال رحمه الله: الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت:
عن أم المؤمنين، دائما أمهات المؤمنين نبدأ به، حتى لو ما كان مكتوبا عندك، فإن الصحابة بالنسبة لأمهات المؤمنين نقول أم المؤمنين، لا نقول السيدة ولا نقول الأفضل، نقول أم المؤمنين، وهذا وصف الله لهن في كتابه. وكذلك أيضا التربية على الصحابة، حتى لو لم تجدها تقولها، هذه من الآداب التي ذكرها الإمام الخطيب البغدادي وغيره في آداب طالب الحديث، بارك الله فيكم. نعم.
الله. عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنع عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن حسين رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث في التيمم، في التيمم ومشروعية التيمم وسبب مشروعية التيمم، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. التخريج: هذا الحديث أخرجه البخاري في التيمم وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. وأخرجه أيضا في التفسير، باب قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. وأخرجه مسلم في الحيض، باب التيمم، من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة به. قوله قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ابن عبد البر في التمهيد: يقال إنه كان في غزاة بني المصطلق وجزم بذلك في الاستذكار، وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان وغزاة بني المصطلق هي غزوة المريسيع. انتهى كلامه رحمه الله. قولها حتى إذا كنا بالبيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة موضع، وهي الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبا، هي قريبة من عندنا في المدينة النبوية من آبار علي، قريبة من الميقات، منطقة يقال لها البيداء، وفيها اليوم مبنى التلفاز، ها؟ موجود فيها مبنى التلفاز، هي المنطقة والكلية المتوسطة سابقا في المدينة النبوية، وهي على الطريق القديم، طريق القديم، طريق مكة القديم عند مدخلك للمدينة وليس طريق الهجرة الجديد. أو للشك قال العيني هو من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ الشك من بعض الرواة عن أم المؤمنين عائشة أو منها، وقد جاء في حديث عمار أنها ذات الجيش بالجزم. قولها بذات الجيش بفتح الجيم وسكون الياء التحتانية آخرها شين معجمة، قيل هي من المدينة على بريد بينها وبين العقيق 7 أميال، وهي سلعة كبيرة اليوم تسيل من ثنايا مفرحات وتصب في العقيق، عقيق المدينة من الغرب فوق ذي الحليفة، وتعرف اليوم بالشلبية، ويقطنها أهلها قبيلة عوف من حرب اليوم، وهي منطقة معروفة في المدينة النبوية. قولها انقطع عقد كل ما يعقد ويعلق ويعلق في العنق، ويسمى قلادة أيضا كما في رواية سقطت قلادة لي بالبيداء. قولها فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، أي فتوقف عن المسير ومعه الجيش، وأقام بالمكان لأجل التماس هذا العقد وطلبه والبحث عنه. قولها وليسوا على ماء، أي ليسوا نازلين على محل يوجد فيه ماء للوضوء وغيره كالشرب أيضا، وليس معهم ماء، أي وليسوا أيضا حاملين معهم ماء من محل آخر، والجملة في محل نصب على الحال من الناس. قولها فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه، أي لامني على الحبس المذكور. قولها وقال ما شاء الله أن يقول، أي من اللوم والعتاب الشديد كما جرت به عادة الأب مع ابنته. قولها وجعل يطعن بيده في خاصرتي، أو يطعن بيده في خاصرتي، يطعن بضم العين وكذا في جميع ما هو حسي، وأما المعنوي فيقال يطعن بالفتح، هذا هو المشهور، وحكي فيهما الفتح معا الفتح كما حكي فيهما معا الضم، وخاصرة الإنسان وسطه. قولها فأنزل الله آية التيمم، هي آية المائدة على الراجح، قال أبو بكر بن العربي في كتاب أحكام القرآن هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء. قولها آية التيمم ما المقصود بها؟ يقول هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لأننا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة رضي الله عنها. انتهى كلامه. فقال ابن بطال رحمه الله هي آية النساء أو آية المائدة، فقال القرطبي هي آية النساء، ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لأن التيمم ذكر في آية النساء وفي آية المائدة. قال وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء، فيتجه تخصيصها بآية التيمم إذا رجح أنها المائدة وهو الصحيح، وقد أورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضا وجعله من أسباب النزول. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: خفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد، برواية عمرو بن الحارث اتصرح فيها بقوله: فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية المائدة، انتهى كلامه. إذن هي آية المائدة. قولها فقال أسيد بن الحضير ابن سماك ابن عتيق الأنصاري الأشهري أبو يحيى الصحابي الجليل، مات سنة رضي الله عنه، مات سنة 20 أو 21 من الهجرة. قولها وهو أحد النقباء، يقال نقب على القوم من باب نصرا نقابة، فهو نقيب أي عريف، وعريف القوم هو مدبر أمرهم والقائم بسياستهم. قوله ما هي أي هذه البركة الحاصلة للمسلمين بسبب فقد العق من الرخصة المشروعة بالتيمم. قوله بأول بركتكم أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات. وننبه هنا على أنه إنما اختص أسيد بن حضير رضي الله عنه بهذا القول دون غيره من الصحابة الآخرين، لأنه كان رأس على رأس المبعوثين في طلب ذلك العق الذي ضاع يبحث عنه ويعيده. المسائل والفوائد: دل هذا الحديث على مشروعية التيمم وبيان سبب مشروعيته، وأنه بدل عن الوضوء والغسل بقوله تعالى في الآية المشار إليها آية المائدة: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أي جامعتموهن فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط يدل على أنه يقوم مقام الوضوء، وقوله أو لامستم النساء يدل على أنه يقوم مقام الغسل. في الحديث جواز تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب وإن كان بالغا أو امرأة كبيرة متزوجة، وهو كذلك كونه طعنها في خاصلاتها، استدل به الفقهاء على هذا حتى لو كان متزوجا، والبنت كذلك. وفيه جواز دخول الرجل على ابنته المتزوجة وإن كان زوجها عندها إذا لم يكن مختليا بها لحاجته، يعني يدخل لا يستأذن هذا الأب إذا لم يكن مختليا بها. وفيه استحباب الصبر والثبات عن الحركة لمن ناله ما يقتضي حركته إذا كان تحريكه يحصل به التشويش لغيره من نائم أو مصلي أو مشتغل بعلم، يدخل الدرس يجلس ولا يشغل من يكون في الدرس، بهدوء يجلس مكانه. كذلك من كان نائم على قدمه نحو ذلك ومستغرق في النوم، أخذ الفقهاء هذا الأمر استحباب الصبر والثبات عن الحركة، لأن أم المؤمنين عائشة منعها من التحرك خشية استيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه لا ينبغي إيقاظ النائم من نومه لما فيه من التشويش عليه، لأنه إذا احتمل الأذى فامتنع عن التحرك خوف استيقاظه فأولى أن يباشر استيقاظه، وهو كذلك، يعني النائم لا يأتي بجانبه ويفعل ما يزعجه ما لم يكن قد يعني يضطر لأمر ما أن يقيمه للصلاة أو نحو ذلك مما ينبغي استيقاظه فيه كما قاله النووي. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال النووي: فلا يوقظ بحال، لقوله في حديث أبي قتادة في الصحيح عند مسلم: فإذا كنت نائما فلا توقظوني. الحديث قال النووي: وذلك والله أعلم لأنه ربما كان يوحى إليه في نومه فيقطع الإيقاظ ذلك بخلاف غيره. وفي الحديث اعتناء الإمام والأمير بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت، أوقف الجيش للبحث عن عقد. وإقامته بالركب لتحصيل ضائع ولحاق منقطع ودفن ميت ونحو ذلك من مصالح الرعية. وفي الحديث فضيلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبركتها وتكرار ذلك كما شهد به أسيد ابن الحضير الذي شهد الوحي والتنزيل بسببها، وأنها ليست بأول بركة لآل أبي بكر. وفي رواية عند البخاري فقال أسيد: لقد بارك الله للناس فيكم ما أنتم إلا بركة لهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن أسيدا قال: فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. وعند مسلم: إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وهذا كله في فضائل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. وعند الطبراني أن أبا بكر قال لها: والله يا بنية إنك لما علمت مباركة. قول أم المؤمنين عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وفي رواية للبخاري: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها. وفي رواية لمسلم: فبعث ناسا من أصحابي في طلبها. ولأبي داود: بعث أسيد بن حضير وأنا سمعه. فما وجه الجمع بين هذه الروايات والقصة واحدة؟ قال النووي: قال العلماء: المبعوث أسيد بن حضير وأتباع له، فذهبوا فلم يجدوا شيئا، ثم وجدها أسيد بعد رجوعه تحت البعير، والله أعلم. هذا الحديث العاشر، ونأخذ الحادي عشر ونقف بعده. اقرأ.
قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر. عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. الحديث الحادي عشر عن معاذة رضي الله عنها. معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية تابعية، امرأة صلة ابن أشيم تابعية ثقة، وكانت من العابدات معدودة في فقهاء التابعين رحمها الله. قالت: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، من طرق عدة عن معاذة به. قولها: ما بال الحائض، أي ما شأنها؟ والبال الشأن والحال. قولها: أحرورية أنت؟ قال النووي في شرح مسلم: هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى، وهي نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة. قال السمعاني يعني في كتابه الأنساب، قال: هو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به. قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها. فمعنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام، يقول الإمام النووي، هذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار، أي هذه طريقة الحرورية وبئسة الطريقة. المسائل والفوائد: دل هذا الحديث على أن الإجابة بالنص أولى، لأن أم المؤمنين عائشة لم تتعرض للمعنى الذي سألت عنه معاذة، وذلك لأن الإجابة بالنص أقطع للمعارضة بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة، أجابتها بالنص لما سألتها. الأمر الثاني دل على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وذلك لأن الصلاة تتكرر فيجب قضاؤها، فإيجاب قضاؤها مفضل إلى حرج ومشقة فعفي عنه، بخلاف الصوم فإنه غير متكرر. وفيها أن قول الصحابي كنا نؤمر في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لم تقم الحجة به. ذكر العلماء ومنهم ابن القيم أن الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما مضى معنا، أن الصلاة تتكرر كل يوم والحيض يتكرر كل شهر غالبا، والإلزام بقضائها فيه مشقة، كما أن في صلاة أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض، ويحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكررها كل يوم، لتكررها كل يوم بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر، بل هو شهر واحد في العام، ولو سقط عنها فعله بسبب الحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره وفاتت عليها مصلحته، فأمر بقضاء ما فاتها لتحصل مصلحة الصوم، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله وسلم.
ننظر الآن في الأسئلة، في سؤال يقول هنا في الحديث استحباب دلك اليد بالأرض عند الغسل، فهل هي سنة معقولة المعنى من تعبدية محضة؟ هي معقولة لأنها مرتبطة بالتطهير وإزالة ما علق بها، فمتى ما زال بغير هذا فلا بأس. قال وهل يستحب دلك اليد بالأرض مع وجود المياه والصابون إن دعت الحاجة لذلك؟ نعم. هنا يقول أحسن الله إليه، ما هو مقدار ما الذي نغتسل به أو نغسل به الرجلين في الوضوء، أي هو للرجلين مرات محددة مثل أعضاء أخرى في الوضوء أو في الغسل؟ هنا يقول في الوضوء ما هو مقدار الماء، هو جاء تحديد مقدار الوضوء مقدار الغسل، ما أقل شيء وأن يكون الوضوء بمقدار مد، وللغسل كم، والنصاع هذا أقل شيء، فإن لم يكفي ذلك للتطهير زاد بالقدر المعقول من غير إسراف ونحوه. هذا سؤال خارج الموضوع، يقول ما رأيكم، لكنه في الكتب لا بأس، ما رأيكم في طبعة بيت السنة لصحيح البخاري، وما رأي فضيلتكم في إصدارات دار إيش أصفار ضمنا، جزاكم الله خيرا. بغض النظر عن مسمى الدار، الطبعة طبعة بيت السنة لصحيح البخاري لا جديد فيها، لا جديد فيها سوى المقدمة التي قدموا بها، فيها دراسة لا بأس بها عن صحيح الإمام البخاري و يعني والتعريف بالبخاري وكتابه، أما الباقي فإنه لا، حتى الآن تبقى الطبعة السلطانية لها القدح المعلى وتبقى في الصدارة الطبعة السلطانية، وصحيح البخاري حتى الآن أفضل طبعاته طبعتان، الطبعة السلطانية التي طبعت قديما وهي قد صورتها بعض الدور ومطبوعة، وهي طبعة متقنة جيدة، وهناك أيضا الطبعة الهندية القديمة التي عليها حاشية سهارنپوري، وتلك الطبعة راجعها آل الدهلوي وهي طبعة أيضا جيدة. ثم هناك طبعات لها وعليها، وأما هذه الطبعة فلا جديد فيها، لا جديد، مع أنها أخذت صيتا أكبر من شأنها؟ ما وجه يقول التسمية للحليفة بآبار علي؟ ارجع إلى كتب آثار المدينة تجد وجه التسمية إن شاء الله. ارجع إلى كتاب المدينة آثار المدينة للأنصاري أو وفاء الوفا لأخبار دار المصطفى أو خلاصة الوفا تجد ما شاء الله. نعم في سؤال أيضا ما شاء الله الشيخ لاحقنا بالأسئلة. هل يجوز الوضوء في الحمام وهل يسمي يسمي في نفسه؟ نعم يجوز الوضوء. نعم يجوز الوضوء نعم ويسمي في نفسه. طيب نكتفي بهذا.